بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العربية هي اللغة التي اختارها الله لهذا الدين وأنزل القرآن العظيم بها، فقال جل وعز: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال ابن كثير رحمه الله: لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، إلى آخر كلامه رحمه الله. ولا يشك أحد من المشتغلين بالعلم في أهمية تعلم اللغة العربية، لأنه بفهمها يتوصل إلى فهم كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف رحمهم الله ورضي عنهم. قال أبو بكر الشنتريني في مقدمة كتابه تنبيه الألباب: فإن الواجب على كل من عرف أنه مخاطب بالتنزيل ومأمور بفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، غير معذور بالجهل بمعناهما ولا مسامح في ترك العمل بمقتضاهما، أن يتقدم فيتعلم اللسان الذي أنزل الله به القرآن حتى يفهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا سبيل لفهمهما دون معرفة الإعراب وتمييز الخطأ من الصواب. وللنحو أهمية، إذ إن جميع العلوم لا تستغني عنه، وحري بطالب العلم أن يتعلم قواعد الكلام العربي وأن يفر من أن يلحن في كلامه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصفحة 52 بعد 200 من المجلد 32 من مجموع فتاويه: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه. وقال أبو إسحاق الزجاجي في كتابه الإيضاح في علل النحو: فإن قال قائل: فما الفائدة في تعلم النحو وأكثر الناس يتكلمون على سجيتهم بغير إعراب ولا معرفة منهم به فيفهمون ويفهمون غيرهم مثل ذلك؟ فالجواب في ذلك أن يقال له: الفائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صوابا غير مبدل ولا مغير، وتقويم كتاب الله عز وجل الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، ومعرفة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة معانيها على الحقيقة، لأنه لا تفهم معانيها على الصحة إلا بتوفيتها حقوقها من الإعراض. وهذا ما لا يدفعه أحد ممن نظر في أحاديثه صلى الله عليه وسلم وكلامه. وقد قال الله عز وجل في وصف كتابه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال: بلسان عربي مبين، وقال: قرآنا عربيا غير ذي عوج، فوصفه بالاستقامة كما وصفه بالبيان في قوله: بلسان عربي مبين، وكما وصفه بالعدل في قوله: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وأخبرنا أبو إسحاق الزجاج قال: سمعت أبا العباس المبرد يقول: كان بعض السلف يقول: عليكم بالعربية فإنها المروءة الظاهرة، وهي كلام الله عز وجل وأنبيائه وملائكته، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في آخر المجلد الأول من اقتضاء الصراط المستقيم كلاما حول التكلم بالعربية، قال في آخره: إنما الطريق الحسن اعتياد الخطاب بالعربية حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف، بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى فإنه يصعب. قال: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلامه رحمه الله. وكان العرب يفرون من الوقوع في اللحن ويحثون على تعلم العربية، وقد عقد ابن عبد البر رحمه الله في أول كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس بابا في اجتناب اللحن وتعلم العربية وذم الغريب في الخطاب، أورد فيه أخبارا وأشعارا حول هذا الأمر، صدره بقول عمر رضي الله عنه حينما كتب إلى أبي موسى: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتعلموا العربية. وقال عبد الله بن المبارك: اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه. وقال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو كمثل البرنس لا رأس له. ولقد جمع العلماء اللغة وصنفوها وقعدوا القواعد النحوية باستقرائهم كلام العرب الفصحى، وألفوا الكتب المختصرة والمطولة، كل ذلك من أجل تقريب تعلم النحو. وكان من أبرز العلماء النحويين الذين صنفوا كتبا في النحو واللغة أبو عبد الله ابن مالك رحمه الله. وقبل أن نذكر شيئا من سيرته، نورد قصيدتين أوردهما أبو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني في فصل من كتابه تنبيه الألباب على فضائل الإعراب. القصيدة الأولى لإسحاق بن خلف يقول فيها: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. لحن الشريف يزيله عن قدره، وتراه يسقط من لحاظ الأعين، وترى الوضيع إذا تكلم معربا نال المهابة باللسان الألسني. ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فأتقني، فاطلب هديت ولا تكن متأبيا، فالنحو زين العالم المتفنن، والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل صنف من طعام يحسني. وأما القصيدة الثانية فللكسائي علي بن حمزة رحمه الله، قال: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ما أتقن النحو الفتى مر في المنطق مرا فاتسع، واتقاه كل من يسمعه من جليس ناطق أو مستمع. وإذا لم يعرف النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقمع، يقرأ القرآن لا يعرف ما صرف الإعراب فيه وصنع، فتراه ينصب الرفع وما كان من نصب ومن خفض رفع، وإذا حرف جرى إعرابه صعب الحرف عليه وامتنع، يتقي اللحن إذا يقرأه وهو لا يدري وفي اللحن وقع، يلزم الذنب الذي أقرأه وهو لا ذنب له فيما اتبع، والذي يعرفه يقرأه، وإذا ما شك في حرف الرجع ناظرا فيه وفي إعرابه، فإذا ما عرف الحق صدع. أهما فيه سواء عندكم؟ ليست السنة فينا كالبدع، وكذاك العلم والجهل، فقل منهما ما شئت من شيء ودع، كم وضيع رفع النحو وكم من شريف قد رأيناه وضع. ثم نعود لنذكر أندادا من سيرة ابن مالك، وهو جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني، وكنيته أبو عبد الله، ولقبه جمال الدين، تنتسب إلى قبيلة طيئ العربية، وهي قبيلة يمانية، وكانت منازلها في الأندلس قرب جيان، وجيان بلدة في شرقي قرطبة. ولد ابن مالك في جيان سنة 600 من الهجرة، ثم رحل إلى المشرق بسبب الغزو النصراني على المسلمين في ذلك الوقت، وقد يكون بسبب رحلة علماء الأندلس إلى المشرق لتلقي العلم وأداء فريضة الحج. ولم يخرج من الأندلس إلا بعد أن أصاب حظا وافرا من العلم في علوم العربية والقراءات. ومن الأندلس وصل ابن مالك إلى مصر، ثم مضى إلى الحجاز، ومنه إلى الشام، حيث تنقل كثيرا بين حلب ودمشق، وكان ذلك قرابة سنة 360 من الهجرة. ثم استقر رحمه الله في حلب، حيث تصدر بها لإقراء العربية، وأمن بها المدرسة السلطانية الظاهرية، وهي من آثار الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين المتوفى سنة 13 بعد 600. وفي حلب نظم الكافية الشافية، وهي نظم موجز يحتوي على 57 و700 و2000 من الأبيات. قال ابن مالك في نهاية نظم الكافية الشافية: أبياته 2700 وزيد 50 ونيف أكمله. وقد شرح ابن مالك نظم الكافية الشافية وشرحه مطبوع محقق. وفي حلب أيضا نظم منظومته في المثلث المسمى الإعلام بمثلث الكلام، وهي مطبوعة مع كتابه المقصور والممدود، وهو منظوم أيضا. وقد انتقل ابن مالك إلى حماه. قال ابن الوردي: وأخبرني شيخنا قاضي القضاة شرف الدين هبة الله بن البارزي قال: نظم الشيخ جمال الدين الخلاصة الألفية لحماه عندنا برسم اشتغالي فيها، وكنت شابا وخدمته، ولقد رأيت بركة خدمتي له. ثم رحل ابن مالك إلى دمشق وأقام بها، وأصبح شيخ المدرسة العادلية بعد وفاة أبي شامة رحمه الله 65 و600 من الهجرة. والمدرسة العادلية هي الآن مقر المجمع العلمي العربي بدمشق. وقد بناها الملك العادل أخو صلاح الدين الأيوبي 210 و600 من الهجرة. ثم وضع ابن مالك في دمشق في قدومه الأخير إليها واستقراره بها كتابه التسهيل، واسمه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ولعله تيسير لكتاب الله لم يعثر عليه، واسمه الفوائد النحوية والمقاصد المحوية. وقد شرح ابن مالك كتابه التسهيل ولم يتمه، وشرحه مطبوع محقق، وشرحه أيضا علماء آخرون كأبي حيان والدماميني وغيرهما. ألف ابن مالك في دمشق أيضا كتابه إكمال الإعلام بتثليث الكلام، وهو مطبوع محقق. ومن كتبه الاعتضاد في الفرق بين الضاء والضاد، والاعتماد في نظائر الضاء والضاد، وهو مطبوع محقق. وكذلك شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، وقد نشره الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. ومن كتبه أيضا عدة الحافظ وعمدة اللاتب ولامية الأفعال في علم الصرف، وقد شرحها ابن مالك وابنه بدر الدين وغيرهما. ونظم رحمه الله المفصل للزمخشري وسماه الموصل في نظم المفصل، ثم حل هذا المنظوم فسماه سبك المنظوم وفك المختوم. ومن كتبه منظومة فيما ورد من الأفعال بالواو والياء، وله كتاب وفاق الاستعمال في الإعجام والإهمال وغير ذلك. ومؤلفات ابن مالك رحمه الله مشهورة، قال الفيروزابادي في البلغة: ومصنفاته مع كثرتها طارت في الآفاق بشهرتها، وسارت مسير الشمس بحسن غرتها. وقد كانت له مكانة علمية رفيعة، صور ذلك تلميذه النووي في تهذيب الأسماء واللغات. قال شيخنا جمال الدين ابن مالك رضي الله تعالى عنه: وهو إمام أهل اللغة والأدب في هذه الأعصار بلا مدافعة. انتهى. قال الصفدي: أخبرني الشيخ الإمام شهاب الدين محمود رحمه الله من لفظه قال: جلس يوما، يعني ابن مالك، وذكر من فرد به صاحب المحكم عن الأزهري في اللغة. قلت: وهذا أمر معجز، لأنه يريد ينقل الكتابين. انتهى. والمحكم معجم لغوي لابن سيدة، والأزهري له تهذيب اللغة وهو معجم لغوي أيضا. وأما اطلاعه على أشعار العرب التي يستشهد بها على النحو واللغة فكان أمرا عجيبا، وكان الأئمة الأعلام يتحيرون في أمره. وكان رحمه الله إماما في القراءات وعللها، وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة في قدر الشاطبية، وقد عده ابن الجزري في طبقات القراء. وكان في النحو والتصريف بحرا لا يشق لجه. ويحكى أن الشيخ تاج الدين الزهري العالم المشهور تأسف يوم موت ابن مالك تأسفا كثيرا، فقيل له: أكان الشيخ جمال الدين في النحو مثلك في الفقه؟ فقال: والله ما أنصفتموه، كان في النحو مثل الشافعي في الفقه. وكان في الحديث آية، لأنه أكثر ما كان يستشهد بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث. وإن لم يكن فيه شيء عدل إلى أشعار العرب. وابن مالك رحمه الله أول من وضع الأحاديث الشريفة في موضعها الصحيح من الاستدلال بها والاعتماد عليها، بعدما قلل النحاس من شأنها في الاستدلال بها على القواعد لأنها تروى بالمعنى، فجاء ابن مالك فتوسع في هذا الأمر واتجه الأمر إلى تأييد ما ذهب إليه. وبالجملة كان رحمه الله كثير المطالعة، سريع المراجعة، لا يكتب شيئا من محفوظه حتى يراجعه في محله. كل هذه المكانة العظيمة وهذا العلم الوافر مع ما كان عليه من الدين والعبادة والعفة والصلاح وصدق اللهجة وكثرة النوافل وحسن السمت وكمال العقل. وقد توفي ابن مالك في 72 و600 من الهجرة ودفن في دمشق، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء على خدمة العربية. والنظمة الألفية هي نظم استخلصه من منظومته الكافية الشافية، وقد نص ابن مالك رحمه الله في آخر الألفية على ذلك حيث قال: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة، والخصاصة ضد الغنى، والخلاصة ألف بيت وتزيد قليلا، ولهذا تسمى الألفية وقد يطلق عليها النظم. وإذا قيل الناظم في النحو فهو ابن مالك، وابن الناظم ابن ابن مالك بدر الدين الذي شرح الألفية. وقد قرأ ابن مالك ألفية ابن معطل رحمه الله فعارضها بأرجوزته الكافية الشافية، ثم اختصر الكافية في الخلاصة ففاقت الخلاصة ألفية ابن معطل كما ذكر هو رحمه الله. وقد اعترف رحمه الله ابن معطل بالفضل لسبقه إياه بالنظم. وقد نظم السيوطي رحمه الله ألفية سماها الفريدة وشرحها، وسمى الشرح المطالع السعيدة في شرح الفريدة، ذكر فيه أنه قد قيل في قول ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي إنها دعوة بلا دليل، وقال في مقدمة الفريدة فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك وجمعها من الأصول ما خلت عنه وضبط مبتلات أهملت. وقد اهتم الطلاب بل العلماء بنظم الألفية فتعددت شروحها من منثور ومنظوم، وحشيت الحواشي عليها وعلى الشروح، وأعربت ألفاظها حتى إن شروحها ربت على 50 شرحا، وعلى كل شرح حواشي متعددة. ومن أشهر من شرحها ولد ابن مالك بدر الدين محمد، واشتهر شرحه باسم شرح ابن الناظم أو ابن المصنف. قال الصفدي: ولم يشرح الخلاصة بأحسن ولا أسد ولا أجل منه على كثرة شروحها. وممن شرحها المرادي المعروف ابن أم قاسم، توفي 49 و700 من الهجرة، ومن أشهر الشروح وأكثرها تداولا شرح الشيخ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الشهير بن عقيل المتوفى 69 و700 من الهجرة. ومن الشروح الشهيرة أيضا شرح الإمام ابن هشام المتوفى 61 و700 من الهجرة، وقد سماه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وعليه حاشية مفيدة للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري سماها التصريح في مضمون التوريث. ومن الشروح المعروفة شرح الشيخ عبد الرحمن بن علي المكوزي بتخفيف الكاء أو بتشديدها المتوفى 87 من الهجرة، وعليه حاشية لابن الحاج مطبوعة معه. ومن الشروح المفيدة شرح العلامة علي بن محمد الأشناني الشافعي المتوفى 72 و800، واسمه منهج الثالث إلى ألفية ابن مالك، وهو مطبوع، وعليه حاشية للصبان المتوفى 206 بعد 200 والألف من الهجرة. وممن شرحه السيوطي رحمه الله واسم الشرح البهجة المرضية في شرح الألفية، وللشيخ خالد الأزهري المتوفى 95 كتاب اسمه تمرين الطلاب في صناعة الإعراب، وهو يعرب في هذا الكتاب ألفاظ الألفية. وهذه الشروح مطبوعة ومتداولة ونحن اقتصرنا على أشهر الشروح التي تفيد طالب العلم. وممن شرح الأفية في زماننا شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، فله شرح قديم مكون من 60 شريطا وفيه نقص، ونحن في هذه المجموعة مع شرح جديد له. وهذان الشرحان جاء ضمن دروسه التي يلقيها في الجامع الكبير في عنيزة ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، يسرها أن تقدم لكم الشرح الجديد للألفية. نسأل الله أن يوفق الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الأمة، وجزاه خير الجزاء على بذله نفسه للطلاب وللناس عامة. والآن أيها الإخوة مع بداية الشرح.
قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة.
خير مالك،
خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا،
وأستعين الله، وأستعين الله، وأستعين الله. في ألفية، في ألفية. نعم. محوية تباو ما يدري المين لا غلط. محوية ايش نصف هذا تباو طيب تقرب وتقتضي نعم تقتضي حائز حائز ثنائية يقضي بهبات وافرة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ هذه الجلسات النحو في ألفية ابن مالك، وهي وإن كانت منتهى الطلب في النحو، لكن نظرا إلى أنكم الحمد لله قد أخذتم من النحو شيئا كثيرا كأنها هي مبتدأ. والحقيقة أن علم النحو مهم جدا لما فيه من الفوائد الكثيرة، من فوائده تقويم اللسان وتقويم البنان. تقويم اللسان عند النطق وتقويم البنان عند الكتابة. والنطق وإن كان الناس يتخاطبون فيما بينهم باللغة العامية فيعذرون، لأنك لو أردت أن تخاطب العامية باللغة العربية الفصحى فقال هذا رجل أعجمي، لأن لا في اللغة العربية الفصحى إلا من ندب. لكن الكتابة التي يكون بالنحو تقومها هي المهمة بالنسبة لطلبة العلم، لأن بعض الطلبة يكتب ما يكتب من الجواب على الأسئلة أو غير ذلك أو البحوث، فتجد عنده من اللحن ما تكاد تقول إنه في أول الدراسة، مع أنه قد يأخذ الشهادة العالية بعد شهر أو شهرين. وهذه محنة لما نحن نعيشه اليوم. تأسف أن بعض الطلبة إذا تكلم في الحديث أو تكلم في الفقه أو في التفسير وجدت كلامه جيدا، لكن عندما يتكلم أو يكتب تجد عنده مكسرات. نعم، ربما يقول بارت الدجاجة البيضة. نعم، ربما يقول هكذا، تابع الدجاجة بيضة للبيضة، وتجد أشياء غريبة. لهذا أرى أن يتعين على الطلبة الآن، يتعين عليهم أن يتعلموا منه، وأن يمرنوا ألسنتهم، وأن يمرنوا أقلامهم عليه، حتى لا يكون أو حتى لا تسوء سمعتهم بين الناس. ومن فوائد علم النحو أنه يعين على فهم الكتاب والسنة، لأنه يعرف به الفاعل من المفعول به، ويعين على المعنى. كم من آية اختلف إعرابها واختلف المعنى بإعرابه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم، واختلف المعنى باختلاف الإعراب. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أو الأرحام، يختلف المعنى. فأنت إذا فهمت النحو أعانك على فهم المعنى، حتى تنزل الآيات والأحاديث على المراد بها. ومن فوائد علم النحو إحياء اللغة الفصحى العربية الفصحى، ولا شك أن إحياء اللغة العربية الفصحى وانتشارها بين الناس يؤدي إلى أن يسهل فهم الكتاب والسنة على كثير من الناس. وبهذا نعلم أن من قام بنشر اللغة غير العربية بين العامة فقد جنى على نفسه وعلى لغته وعلى من مكنه أو من علمه تلك اللغة. نسمع أن من سفهائنا من يعلم صبيانه، بدل من أن يقول إذا دخلت على بيت أو على جماعة قل السلام عليكم، وإذا أردت أن تنصرف قل السلام عليكم، وإذا دخلت فقل باي باي، أو إذا انصرفت فقل باي باي. سبحان الله، عندك دعاء عربية، دعاء بالسلام تجعل بدل من هذا الشيء. فلهذا أقول إن تعلم اللغة العربية يؤدي إلى سهولة التخاطب بها، والتخاطب بها يقوي الإنسان على معرفة الكتاب والسنة. وعلم النحو إنما احتاج الناس إليه حين بدأ اللسان يختلف، ويقال إن أول من ابتكره أبو الأسود الدؤلي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما دخل على ابنته وهي مضطجعة على فراشها تنظر إلى السماء وإلى المصابيح في الدجى، فقالت: يا أبتي، ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. فأجابها: نجومها. صح الجواب؟ هنا صح الجواب، لأن قولها ما أحسن السماء يعني أي شيء أحسن في السماء. قال: نجوم. وهي لا تريدها
من قبلك،
تريد أن تتعجب من حس السماء. فقالت: لست أريد هذا، أنا أريد أن أتعجب من حسنها. قال: يا أبت.